ليل مصطفى بكفيح ميت شمسية في المعرفة.
تمام 6 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. نشطاء مقدسيون يدعون الشعب الفلسطيني لشد الرحال نحو المسجد الأقصى. قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. وصنعاء تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعت جهات دينية ونشطاء مقدسيون الشعب الفلسطيني لشد الرحال نحو المسجد الأقصى لمواجهة مسيرة أعلام يعتزم المستوطنون الصهاينة تنظيمها في 10 من الشهر الجاري. وطالبت الجهات ذاتها بإبقاء المحال التجارية مفتوحة بالتزامن مع التظاهرة الصهيونية، مشددة على أهمية تشكيل لجان شبابية لحماية المحال الفلسطينية من أي اعتداء. إلى ذلك قام عدو الاحتلال وقفة بحي الشيخ جراح استنكارا لنوايا الكيان بتهجير عائلة أحد الشهداء، ما أسفر عن اعتقال عدد من الإعلاميين خلال تغطيتهم هذا الحدث. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وذكرت الخلية في بيان لها أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما. وفي وقت سابق أعلن التحالف الأمريكي في العراق سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي إصابات. وأثر هذا الاستهداف أطلقت القوات الأمريكية أكبر خطة دفاع محلي في قاعدة فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أمريكية وشملت تفعيل أنظمة جديدة بينها رادارات. وحول تعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم بطائرات مسيرة، تابع هذا التقرير.
قلق أمريكي متزايد أزاء تصاعد وتيرة الهجمات بطائرات مسيرة صغيرة على مواقعها الحساسة في العراق، ليس آخرها تعرض قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم من هذا النوع. خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي أكدت أن مسيرتين حاولتا استهداف القاعدة، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي في عين الأسد تمكنت من إسقاط الطائرتين. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم التحالف الأمريكي الكولونيل واين مارتو سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية أو خسائر مادية. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جماعات مسلحة معارضة لواشنطن شنت خلال 2 الماضيين 3 هجمات على الأقل بطائرات مفخخة على قواعد عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة لتشغيل طائرات مسيرة قتالية من طراز أميكيو 9 ريبر، بينها حظيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مطار أربيل وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم التحالف الأمريكي واين مارتو إن هذا الهجوم لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق ضررا بحظيرة الطائرات، إضافة إلى مطار من ناحية حرير شمالية أربيل تستخدمه قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية. المسؤول المعني بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن البنتاغون ميشيل مالوري أكد أن هذه الطائرات المسيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يمنع المنظومات الدفاعية من رصدها، واصفاً الطائرات المسيرة بأنها أحد أخطر التهديدات التي تواجهها قوات بلاده هناك. وبحسب البيانات الرسمية التي نشرتها الاستخبارات الأمريكية في أبريل الماضي، شنت فصائل عراقية مسلحة منذ العام 2019 أكثر من 300 هجوم على المصالح الأمريكية في العراق، ما أسفر عن مقتل 4 أمريكيين و25 آخرين من دول أخرى.
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أن عملية أمنية واسعة انطلقت شرق قضاء طوس خرماتو بمحافظة صلاح الدين. وأوضحت الخلية في بيان أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة شاركوا بهذه المهام، مبينة أن العملية سبقتها عدة ضربات جوية استهدفت نقاطا محددة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. وقامت القوات الأمنية بتفتيش منطقتي وادي زكا ووادي شاي بالموقع ذاته، كما نجحت بتدمير مقرات الإرهابيين بعد عثورها على معدات وأسلحة وأنفاق تابعة لهذه العصابات. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بالعمق السعودي، ملحقا بالموقع خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت باستخدام طائرة من طراز قاصف كيتو، مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان على البلاد ومواصلة فرضه الحصار الجائر على الشعب اليمني منذ سنوات. دارت اشتباكات في مخيم الرشيدية في منطقة صور جنوب لبنان منذ ساعات اليوم الأحد، وتوسعت لتستعمل فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي والقنابل اليدوية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط قتيلين فيما لم تعرف أسباب الاشتباكات بعد. وتعمل حركة فتح والفصائل الفلسطينية على محاصرة الإشكال. أفادت مصادر سورية مطلعة مقتل 3 عناصر من الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا جراء اشتباكات مع ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية. وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة عدد من الإرهابيين التابعين للجيش التركي على محور جبهة العريش. بالمقابل دكت مدفعية الجيش التركي مواقع لقسد بمناطق متفرقة من ريف محافظة الرقة الشمالي، أبرزها مخيم عين عيسى وقرية معلق. وفي ريف دير الزور الجنوبي انفجرت عبوة ناسفة على دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية غربية بلدة الصبحة. أعلنت مصادر أفغانية مسؤولة مقتل 14 منتسبا أمنيا إثر اشتباكات مسلحة مع عناصر طالبان بولاية فارياب. وأكدت المصادر أن من بين الضحايا قائد شرطة مقاطعة قيصر في فارياب. وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجار قنبلة بإحدى محطات نقل الركاب العاصمة كابل أسفر عن إصابة 6 مدنيين. وفي ولاية بادغيس شمال غربي البلاد لقي 11 مواطنا أفغانيا حتفهم بينهم نساء وأطفال جراء استهداف حافلة مدنية بعبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة الطريق. وأخيرا اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز التعاون بين واشنطن وحلفائها لكبح جماح بكين بحقل التجارة والتكنولوجيات من أولويات أجندته ضمن جولته الأوروبية القادمة. وصرح بايدن أن الحكومة الصينية مسؤولة عن ممارسة أنشطة عدائية حسب زعمه. وأكد الرئيس الأمريكي أن دول العالم الكبرى ستجد بدائل ومعايير أعلى مما تنتجه الصين لتحديث البنى التحتية والرقمية والصحية. وكان بايدن أصدر مؤخرا قرارا يحظر الاستثمار في الشركات الصينية التكنولوجية، الأمر الذي استنكرته الصين واعتبرته خرقا لمبادئ التجارة الدولية. بهذا نصل معكم ختام النشر العناوين الرئيسية. نشطاء مقدسيون يدعون الشعب الفلسطيني لشد الرحال نحو المسجد الأقصى. قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين. وصنعاء تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة. شكرا لكم أعزائي الكرام لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من وصايا النور. في الحلقة الماضية من البرنامج تطرقنا إلى موضوع الرزق وأهميته على ضوء وصايا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نواصل معا إن شاء الله الحديث حول الهدف من طلب الرزق في هذه الدنيا. السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع هو: أي رزق ندعو الله أن ينعم به علينا؟ هل المراد منه هو الرزق والنعم الباقية أو النعم الفانية؟ فإذا علمت مستمعي الكريم أن الزهاد والمتقين يبحثون عن نعم لا تزول، فمن قول مبارك للإمام علي عليه السلام في وصية لابنه الحسن: عزة عينيه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى. فما علينا إلا أن نعلم بأن الذي يفوز في دنياه هو ذلك الذي يميز بين الجذر والثمر، لا من لا يرى من البحر إلا ظاهرة ولا يرى في قاعه الدرر. نحن نواجه أناسا يهرعون وراء سعة النعم المادية، فهؤلاء تراهم جياعا أبدا، فلا يعرفون حقيقة النعم ولا قدرها، ولا يأبهون لحق غيرهم في نعمهم. فالمهم بالنسبة لهؤلاء هو الحصول على نعم مادية زائلة وإضاعة فرص الحياة في الملذات، فإن دعوا الله اقتصر دعوتهم على طلب المزيد والمزيد من النعم المادية، وإنهم شكوا إليه فذلك لقلة ما حظوا به من الرزق، علما أن الحرمان من الرزق هو صنيعة يد الإنسان نفسه، وهو بسبب عدم معرفته للتصرف بما لديه والإفادة منه والشكر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يزيد النعم، والإسراف والتبذير يزيلها. وأما الشكر على ما أنعم الله علينا لابد أن يتم بالقلب لا باللسان فقط، فكم من الناس من يكثر في الشكر لفظا وهو في الواقع مترف ومبذر. إن الشكر على النعم رهين في الأساس بمعرفة النعمة، فمن لم يعرف النعم فهو ليس شاكرا. ثم إن الذين يشكون من قلة الرزق ويقلقون لذلك عليهم بادئ ذي بدء أن يكونوا على حذر وأن يقلقوا من نكران النعم، فالنعم التي وهبها الباري سبحانه وتعالى إلينا كثيرة ولا تقتصر على النعم المادية فقط، ومنها نعمة الهداية الإلهية، غير أن هذه النعمة لا يحظى بها الناس على حد سواء، فالكل ينعم بها حسب معرفته وإخلاصه لله تعالى. فالإنسان السوي هو الذي وظف نعم الله عليه لما فيه خيره في دنياه وآخرته. فالله عز وجل وهب لعباده نعما لا تعد ولا تحصى، وهو في الوقت ذاته أمرنا أن نراعي كيفية الإفادة منها، وأن نضع نصب أعيننا الغاية من تفضل الباري تعالى علينا بهذه النعم، فلا يجوز أن نستغلها في ممارسة الظلم ضد بعضنا البعض، أو أن نبخل بها على من هم سوانا، أو نستعين بنعم الله على معصيته. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الرزق، على أمل اللقاء في حلقة أخرى قادمة جديدة من برنامج وصايا النور، سائلين المولى تعالى أن يوفقكم وإيانا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي الكرام، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. نتابع معا. مستمعين الأفاضل، لم يترك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مناسبة أو فرصة إلا عبر فيها عن خطورة الكيان الصهيوني الغاصب، حيث يشخص الواقع بكل تفاصيله ببصيرته ونور إيمانه، من أجل أن تدرك الأمة مكامن الخطر المحدقة بها وأن تكرس جهودها لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي له وإفشال مخططاته المشؤومة. فسماحته يعتبر القضية الفلسطينية هي محور سياسة الجمهورية الإسلامية، وهي عنوان نهضتها وأصالتها، لذلك يكرس كل خطاباته وتحركاته من أجل هذه الغاية ومن أجل تحشيد الأمة وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتحرير هذه الأرض المقدسة من رجس الاحتلال الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. فالإمام الخميني قدس سره الشريف قدم خطوطا أساسية وعملية من أجل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إثارة وعي الأمة واستقطابه ليكون بمستوى التحدي. فمن هذه المنطلقات أكد مفجر الثورة الإسلامية وملهم الصحوة الإسلامية العالمية الإمام الخميني قدس سره الشريف أن إسرائيل غدة سرطانية لا بد أن تزول. فسماحة الإمام الراحل كان التفت منذ البداية إلى الخطر الصهيوني المحدق بالعالم الإسلامي، لذا أطلق مبادرته في إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس العالمي. كما أن سماحته يشدد بالقول على المسلمين أن يعتبروا يوم القدس يوما لجميع المسلمين بل لجميع المستضعفين. نعم، إن تحرير القدس وكف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد الإسلامية هو في أولوية واجبات كل المسلمين. إن قضية القدس ليست قضية شخصية وليست خاصة ببلد ما، ولا هي قضية خاصة بالمسلمين في العصر الحاضر، بل هي قضية كل الموحدين والمؤمنين في العالم، السالفين منهم والمعاصين واللاحقين. القدس ملك المسلمين ولا بد أن تعاد إليهم. يوم القدس هو يوم الإسلام. يوم القدس هو اليوم الذي يجب أن يتقرر فيه مصير الشعوب المستضعفة. يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس فقط، إنه يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام، ففي مثل هذا اليوم يتم تعبئة الأمة واستنفار طاقاتها وتكتيل كل قدراتها من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ القدس الشريف. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والسياسي من إيران. بداية السلام عليكم أستاذ مسعود فكري، يعني ما هي رؤية الإمام الخميني قدس سره الشريف بكيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا يطالب بإزالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني كقائد ثوري وكقائد إسلامي، وهو كان يعتمد أطروحته الثورية على أساس المبادئ الإسلامية، إضافة إلى مساعدة الأمة الإسلامية للنهوض بحقوقها والدفاع عن كيانها. لذلك منذ بداية وانطلاقة الأولى لثورته أراد أن يركز على موضوع إزالة الكيان الصهيوني، بما أن هذا الكيان غير شرعي وتمكن من أن يتسرب في الحدود للبلدان الإسلامية. وكما أن الإمام الخميني كان يعتبر أن هذه هي مؤامرة قد شارك في صياغتها كثير من القوى العالمية لأجل الحيلولة دون تقدم الأمة الإسلامية، ومنذ أن شعرت هذه الأمة بالانتكاسة والإحباط أمام هذه الغدة السرطانية التي زرعت في الأراضي للمسلمين، وكان يعتبر الكيان الصهيوني أكبر خطر يهدد المصالح للأمة الإسلامية، ولا فقط على مستوى الأمة الإسلامية والشعوب المسلمة، بل على كافة المحرومين والمستضعفين في العالم. ولذلك أن الإمام كان أولا يعتقد أن الظلم الذي كان يمارسه هذا الكيان ومن كان يدافع عنه ويساعده ويدعمه من القوى الاستعمارية والاستكبارية يعارض مع مبدأ العدالة الإلهية والإنسانية. ومن النقطة الثانية، من المنطلق أو من منظور الجغرافيا السياسية، كان يرى السيد الإمام بتلك البصيرة الواسعة والشاملة أن هذه الخطة خطة مستمرة ومتواصلة وتآمرية، حيث أنها لا تكتفي فقط بأرض فلسطين، بل تتجاوز إلى سائر حدود للبلدان العربية والإسلامية، كما شاهدنا أن الاعتداءات التي مورست من قبل هذا الكيان الغاصب الصهيوني الغاشم قد تجاوزت إلى حدود لبنان وحدود سوريا، وحتى إذا يعني كان لديهم فكرة من النيل إلى الفرات، وكانوا يحاولون التوسع الإقليمي إلى أن يهددوا جميع هذه البلدان حتى في الشرق الأوسط أو الجانب الغربي لآسيا. فلذلك إن الإمام لم يكن يفكر في قضية إزالة إسرائيل كموضوع خاص بين منطقة جغرافية كعرض فلسطين، أو قضية خاصة بالحدود الجغرافية بين الكيان الصهيوني وبين سوريا، بل كان يفكر أن هذا الكيان أولا يمارس أنواع الظلم على الأمة الإسلامية بكاملهم، والنقطة الثانية أن هذا الكيان لا يكتفي فقط بهذه الحدود، بل الطموحات السيئة التي تتوفر لدى هذا الكيان ممكن أن تجتاح سائر البلدان، وحتى أن الكشف عن الخلفية لأجل طبعا تأسيس هذا الكيان من قبل الدول الغربية وخاصة الأوروبية في ذلك الوقت، كل ذلك كان الإمام يراه خطرا على الأمة وعلى القيم الإسلامية. لذلك كان من رؤيته مواجهة بكل أساليب وبكل ما لدى هذه الأمة من الإمكانيات والآلية.
طيب أستاذ مسعود فكري، يعني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لديه رؤية مستقبلية مهمة بخصوص مستقبل أوضاع المنطقة، كيف يمكن فهم هذه الرؤية سيد الكريم؟
إن الإمام كان يؤمن بمبدأ الأمة، ولذلك كانوا يدعو الأمة الإسلامية وحتى كان يدعو البشرية جمعاء إلى قضية السيادة الشعبية الدينية، والمقصود بالسيادة الدينية للشعب يعني أن الشعوب مهما طالت الأزمنة ومرت الأعوام، لكن لا يزال أن الأمم والشعوب تعود أو يعود إلى وعيها، بحيث أنهم يحاولون أن يقرروا مصيرهم، فإن المستقبل بيد الأمم والشعوب لا بيد الحكومات والأنظمة. ومن المنطلق هذا الإيمان بهذا المبدأ كان الإمام يؤكد دوما على قضية دور الشعوب، ولذلك لم يكن لدى الإمام فقط هذه نوع من التخمن بالنسبة إلى المستقبل. نحن نلاحظ أن الشعوب، مع أن هناك ضغوطات دوما تمارس على هؤلاء الأمم والمجتمعات الإسلامية والعربية والشرقية، لكن نلاحظ أن الشعب اليمني، أن الشعب السوري، أن الشعب اللبناني، أن في كثير من البلدان التي نحن نلاحظها أنهم قد عادوا إلى وعيهم ويحاولون، وإن هذه الثورات مع أن الأيدي تحاول أن تخمد نيران هذه الثورات، لكن الصحوة الإسلامية على مستوى الشعوب، أنا لا أتحدث عن مستوى الحكومات والأنظمة، بل أتحدث عن مستوى الشعوب، فإن الجماهير والشعوب تمكنوا من أن يعرفوا العدو من الصديق، ولذلك إن الشعبية تلك الشعبية الزائفة التي كانوا يروجونها لأجل تعظيم للقوى الكبرى كالولايات المتحدة وبعض الأوروبيين، الآن قد انهار هذا الصرح، وأصبحت الشعوب وأصبح الأمم يحاولون أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وهذا هو كان الإمام يدعو به وينادي به، وكان يطالب أن يشارك في هذه الأطروحة جميع بمختلف أطياف، بمختلف الجنسيات، بمختلف المذاهب. وحقيقة بعد 40 عاما من تلك الثورة المباركة نشاهد النتائج بما نسميه الوعي الإسلامي، الصحوة الإسلامية، واهتمام الشعوب بمستقبلهم. وهذا هو ما كان يعني الإمام الخميني قد أسسه كفكرة لدى هذه الأمة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه والموقف من الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأفاضل، الإمام الخميني قدس سره الشريف كرس غالبية خطاباته من أجل توجيه الأمة وتحريضها على الجهاد، لأن سماحته يعتبر القدس ملكا للأمة الإسلامية، حيث يقول سماحته: القدس ملك للمسلمين وقبلتهم الأولى. ومن توجيهاته في هذا المجال قوله رحمة الله عليه، حيث يقول: على الجميع أن يعلموا أن هدف الدول الكبرى من إيجاد إسرائيل لا يقف عند احتلال فلسطين، فهؤلاء يخططون للوصول بكل الدول العربية إلى نفس المصير الذي وصلت إليه فلسطين. وهنا تبدو نظرته المستقبلية التي تم ترجمتها عبر الواقع المعاش اليوم. يقول سماحته في هذا الصدد: ألم يدرك القادة العرب بعد أن المفاوضات السياسية مع الساسة المحترفين والجنات التاريخيين لن ينقذ القدس ولبنان، وأنها تزيد الجرائم والظلم؟ ويقول سماحته أيضا: نحن ندعم وبشكل تام نضال الإخوة الفلسطينيين والسكان في جنوب لبنان ضد إسرائيل الغاصبة، وسنكون على الدوام حماة للإخوة الفلسطينيين والعرب. ويوجه الأمة في مجال آخر بالقول: علينا أن ننهض جميعا للقضاء على إسرائيل وتحرير الشعب الفلسطيني البطل. وما نشهده اليوم من تطبيع وتحرك وتهافت للتقرب من الكيان الصهيوني هو بلا شك يعكس بصيرته ورؤيته، وما تحذيراته للأنظمة الرسمية إلا جرس إنذار من خطورة هذه الخطوة ومن ارتداداتها السلبية. يقول سماحته في هذا الجانب: إنني أرى أن تأييد مخطط قيام إسرائيل والاعتراف بحدود لها فاجعة بالنسبة للمسلمين وكارثة بالنسبة للدول الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي الغاصب مع ما يطمح من أهداف يشكل خطرا عظيما على الإسلام وبلاد المسلمين، وعلى الإخوة والأخوات أن يدركوا أن أمريكا وإسرائيل عدو وتان للإسلام، خاصة وأن الحلم المجنون لإسرائيل الكبرى يدفع هؤلاء الصهاينة لارتكاب أي جريمة. ومن هنا يصرخ بأعلى صوته ليقول: لتعلم الشعوب العربية والإخوة اللبنانيون والفلسطينيون بأن كل مآسيهم إنما هي بسبب إسرائيل وأمريكا، إن إسرائيل تعتبر بنظر الإسلام والمسلمين وكل الموازين الدولية غاصبة ومعتدية، ونحن نرى أن من غير الجائز التهاون والتساهل في الوقوف بوجه احتداءاتها. لقد قلت مرارا ولا بد أنكم سمعتموني، إن إسرائيل لن تكتفي بهذه الاتفاقيات، وإنها تعتبر الحكومات العربية من النيل إلى الفرات حكومات غاصبة. إسرائيل لابد أن تزول من صفحة الوجود، وعلى كل مسلم أن يعد نفسه لمواجهة إسرائيل. لا تدعم إسرائيل عدوة الإسلام والعرب، فهذه الأفعى الضعيفة إذا اشتدت لن ترحم صغيرا ولا كبيرا، فهي كيان غاصب ومعاد لنا. لقد أعلن سماحته موقف إيران المبدئية والثابتة بأن طهران لن تقيم علاقات مع إسرائيل لأنها غاصبة ومحاربة للمسلمين، وأن إسرائيل في حالة حرب ضد المسلمين وهي غاصبة لأراضي إخواننا، لذا فلن نبيعها النفط. إسرائيل مرفوضة عندنا، لن نبيعها النفط أبدا، كما أننا لن نعترف بها رسميا أبدا. ما لم تنهض الشعوب الإسلامية ومستضعفو العالم ضد الاستكبار العالمي و
ربائبه وخصوصا إسرائيل الغاصبة، فإن أولئك لن يكفوا أيديهم المجرمة عن البلدان الإسلامية. إسرائيل غاصبة وعليها أن تغادر فلسطين سريعا، والحل الوحيد من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة هو قيام الإخوة الفلسطينيين بأسرع ما يمكن بمحو هذه الجرثومة الفاسدة وقطع جذور الاستعمار. إن على حكومات الدول الإسلامية النفطية استخدام نفطها ومنابعها الأخرى كسلاح ضد إسرائيل والمستعمرين. على المسلمين عموما والحكومات الإسلامية خصوصا مواجهة جرثومة الفساد إسرائيل بأي نحو ممكن. لقد زرعت جرثومة الفساد إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بدعم من الدول الكبرى، وصارت جذور فسادها تطال الدول الإسلامية تدريجيا. لذا وجب اقتلاع جذورها بهمة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ مسعود فكري. يعني تحدث سماحته عن يوم القدس وكرس يوما خاصا به، ما هي أهمية يوم القدس وتداعياته؟
ممكن أن ننظر إلى قضية يوم القدس العالمي كرمز. طبعا ممكن أن يكون هذا اليوم هو الجمعة الأخيرة لشهر رمضان رمز، والرموز ممكن أن تكون للأيام، ممكن أن تكون للتماثيل، ممكن أن تكون للأمكنة. لكن لماذا الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة لشهر رمضان كيوم القدس العالمي؟ لسببين أساسيين. السبب الأول طبعا إن هذا في كل سنة يتكرر، وهذا يجعل أن لا تكون القضية الفلسطينية في بوتقة النسيان، لأن كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية ممكن بمرور الزمن تصاب بنوع من النسيان وتغافل عنه. فإن الإمام كان يريد أن يجعل هذا في التقويم الإسلامي كموضوع دوما يلفت الانتباه والأنظار إلى أهمية هذا الموضوع. والنقطة الثانية، لماذا اختار الإمام الجمعة لشهر رمضان؟ لأن هذا الموضوع ليس فقط موضوعا قوميا عرقيا طائفيا لشعب معين، لا، هذا موضوع إسلامي. نحن ندافع عن الشعب الفلسطيني اعتمادا على مبادئنا الدينية، وإن مبادئنا الدينية لا تسمح بأن نتغافل عن الظلم الذي يمارس على إخوتنا على شقائنا. ولذلك ممكن الإمام كان يجعل في يوم من الأيام كالأعياد الوطنية القومية الكثيرة في العالم، لا، لكن جعله في جمعة رمضانية، الجمعة الأخيرة، لأجل أولا أن يكون متكررا في كل سنة ويبقى خالدا حتى يتحقق هذه الحقوق التي حرم الشعب الفلسطيني منها. والنقطة الثانية إنها على مبدأ الإيمان وليس على مبدأ النعرات الطائفية وغيرها مما نشاهدها، وإنها هي زائلة ويعني ليست باقية ومستمرة، لكن القضية الدينية تبقى خالدة ومستمرة إلى أن يتحقق ذلك الهدف المنشود من تحرير الأراضي الفلسطينية وإزالة هذا الكيان الغاصب الغاشم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
بريق الكلام.
ساعة سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع، يخلق ويرزق ويستر ويحمد الصنيع، يطعم ويسقي ويجبر ويشفي الوجيع، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الخاتم والشفيع، مبعوث للإنس والجان، منور للأكوان، مبين التشريع، والتحيات الزاكيات النديات إلى أهل بيته المكرمين ترجمان الوحي ومفسري آيات الذكر. سلام من جمال الشعر أرقى، يجوب شوارع النور المنقى، دواوين الولاء له رواء يعطر جودها من كان أتقى. أعزائنا الكرام، من دواوين الولاء نحييكم وأهلا بكم ضمن تجوالنا في المديح النبوي الكريم مع قراءة قصيدة مئذنة النبوة للشاعر الدكتور رحمن غرجان من جمهورية العراق. قبل الاستماع، ها هي ذا الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة السيرة الأدبية لشاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر والناقد الدكتور رحمن غرجان عام 1970 للميلاد في محافظة الديوانية بجمهورية العراق. عمل أستاذاً للنقد الأدبي والبلاغة، وله إسهامات فاعلة ومهمة في المهرجانات العراقية والدولية، كما شارك في تحكيم مسابقات دولية في الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي في العراق وإيران والسعودية وسوريا والجزائر. حاز على جائزة الدولة في النقد الأدبي عن كتابه الموسوم بعلم المعنى عام 2009 عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية، فيما حاز على جائزة الإبداع الشعري لعام 2002 عن مجموعته سفر في مرايا القيد، ومن أهم إصداراته الشعرية مجموعة سوف بلا ربما وتجليات جبل وتصلي المآذن، ومن أهم إصداراته في حقل الدراسات الأدبية والنقدية نذكر لغة الشعر الإسلامي، الفرزدق أنموذجا، قصيدة الأداء الفني في الشعر العراقي المعاصر، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق والتنظير والإجراء، وموجهات القراءة الإبداعية، والمنهج التكويني من الرؤية إلى الإجراء، ومؤلفات عدة أخرى تربو على 40 مؤلفة. ندعوكم الآن للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره، وذلك بصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
مئذنة النبوة. نور إلهي وحب سرمد طلع على الدنيا فكان محمد، طلع على كل المسافات التي انتظرت طويلا كي تباركها يد، سفر من الملكوت أشرق في المدى تتدفق البشرى لديه أهلة، ولكل أفق في مراياه غد. يا أحمد العربي يا ما يوجد، يا كل معنى في نقاء المشرقين يردد، ها نحن هذا العصر نحمل وحينا ومسافة الدنيا خيار أسود، وطريقنا وجهان، إما غائم يلد الحياة سدى وإما أحمد، فاختارك الله انتماء منقذا واختارك الله انتماء واحدا، والحق في الدنيا خيار أوحد، تتوضأ البشرى بشمسك أنهرا وتضيء أدمعها هدى، وتضيء نبض قلوبها وتعيد، مطر يضيء المشرقين نخيله، يندى الأذان على مسلة وحيه، وإليه أسماء المحبة تصعد، ما لا يؤوله القصيد ولا تؤوله النفوس الحسد، ما تستطيع الروح أو مرآتها أن تنتخي بمداه، وهو مخلد نور إلهي وحب سرمد، طلع على الدنيا فكان محمد.
أجل أعزائنا الأفاضل، نور إلهي وحب سرمد طلع على الدنيا فكان محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، النور الإلهي الساطع والحب السرمد الأبدي، رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنت مع قصيدة مئذنة النبوة للشاعر والناقد العراقي الدكتور رحمن غرغان، شاكرين لحضراتكم جميل المتابعة، ودمتم بود.
أن تكون منه العاشق وصراخ بدا لم تموت أيها الصادق في بقيع العسى أن متون منها العاشق وصراخ البدا لم تموت